الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ما ذكره عن السبب الذي من أجله ذهب أهل البدع والأهواء إلى عدم تسلسل الحوادث في الماضي، وهو أنهم أسسوا لأنفسهم حجة على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، ولا تتم لهم هذه الحجة فيما يزعمون إلا بنفي التسلسل. وسبق بيان ذلك في الدرس الماضي، وأنهم استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأن الأجسام تحل فيها الحوادث وهي الأعراض، وما لا يحل والحوادث لا تحل إلا بحادث أي مخلوق، ولا بد في هذا الحوادث أن تكون كاسمها، حدثت بعد أن لم تكن، فإنها لو كانت قديمة لكان هذا هو قول الفلاسفة فيما يزعمون، لكان مؤدى القول ما قالته الفلاسفة من قدم العالم. فهذه الحوادث ثابت أن تكون لها مبدأ ولا تكون قديمة، وهكذا بهذه الطريق أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، فلما أثبتوا حدوث الكون بهذه الطريق فالمحدث لا بد له من محدث وهو رب العالمين سبحانه. وسيأتي مزيد كلام حول هذه المسألة. قال رحمه الله بعد ذلك: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران، هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هدى كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان، ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان، رفعت قواعده وحتى أساسه فهو البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان، يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان، أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال داني، وفقتم للحق من باب وما أصل اليقين مقعد العرفان، وفي بعض النسخ وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهذا أصح. وفقتم للحق إذ حرموه في، لا ما في بعض النسخ أصح مما في هذه النسخة، في هذه النسخة من باب وما. وفي بعض النسخ إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهذا أصح وأظهر في المعنى. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان، ودخلتم للحق من باب وما دخلوه واعجبا لذا الخذلان، وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم واعجبا لذي البهتان، وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر أنتم أوهم، الله أكبر أنتم أوهم على حق وفي غي وفي خسران، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: فاسمع إذن وافهم فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. فالناس بين معطل ومشبه وبين مثبت منزه. فالمعطل ضل في تعطيله وفي نفيه، والمشبه ضل في إثباته. وأهل السنة هداهم الله عز وجل فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يعطلوا كما ذهب إلى ذلك المعطلة، وأثبتوا إثباتا من غير تشبيه، وآمنوا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلم يضلوا كما ضلت المشبهة. فمن كان على مذهب السلف فقد هداه الله عز وجل بمنه وكرمه. قال: فاسمع إذن وافهم فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. ومن هداه الله عز وجل فليحمد الله. هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هدى كل قواعد القرآن. هذا الدليل في إثبات الصانع وفي إثبات حدوث العالم هو الذي أرداهم في المزالق والمهالك، وهدى قواعد القرآن، فإن هذا الدليل أوقعهم في أشياء كثيرة أكثر من 100 ضلالة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فذكر على أنهم أن هذا الدليل أوقعهم في أكثر من 100 ضلالة والعياذ بالله. فتمسكوا به وكأنه الحق الذي هو غاية اليقين، والتزموا كثيرا من الأباطيل، فالتزموا أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا، نفوا الأفعال عن الله عز وجل، والتزموا أن الله سبحانه وتعالى غير مستوى على العرش، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لم يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، والتزموا بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، والتزموا بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوق العالم ولا تحته والتزموا بأشياء كثيرة. وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة، فوقعوا في كثير من الضلالات والانحرافات الكبار بسبب هذا الدليل الذي تمسكوا به. فقال: هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هدى كل قواعد القرآن. فإن دليلهم كما سيأتي معنا مبني على إثبات الأجسام والأعراض والجواهر، وأن الأجسام متماثلة، فكل ما دخل في ذهنهم أن فيه شيء من هذه الأمور قاموا بنفيه. ما كان فيه معنى الحدوث قاموا بنفيه، ما دل على معنى التقسيم، فإن الأجسام عندهم متماثلة، فكل ما دل على معنى التقسيم نفوا عن الله عز وجل، فنفوا العلو ونفوا أن الله عز وجل يرى في الآخرة، فلا ترى إلا الأجسام، ولا يكون الله عز وجل في جهة العلو، وله داخل العالم ولا خارجه ولا منتصر ولا منفصل. كل هذا أراد أن ينفع عنه الجسمية فيما يزعمون، ونفوا، ومنهم من نفى الصفات، ومنهم من نفى الأسماء، لأن ذلك إثبات للجسمية. فدليلهم مركب من قضية الأجسام، الأجسام متماثلة، ومن الأعراض كما سيأتي بيان ذلك، ومن إثبات الجواهر. فجرهم مثل هذا الباطل إلى أن هدموا قواعد القرآن كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله يعني في هذا الموضع. قال: هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، بعد أن عربت كتب الفلاسفة ودخل البلاء من جهة الفلاسفة، ثم ظهر الذين تأثروا بكتب الفلاسفة وأدخلوا عقولهم في أشياء كثيرة، وابتكروا مثل هذه الأمور ودونت في الكتب، وكان الناس قبل ذلك في عافية، ما عندهم لبس. إذا قيل لهم: كيف عرفت أن الله عز وجل هو الخالق؟ يقول: أنا أشاهد المخلوقات توجد في الكون، أنا مخلوق ومتيقن من نفسي أني مخلوق، وعندي أبناء خلقوا بعد أن لم يكونوا، وأشاهد الناس يوجدون، وأشاهد المخلوقات توجد في الأرض، والمخلوق دليل على وجود خالقه، أمر في غاية الظهور والبيان، لا يحتاج إلى فلسفة المتفلسفين ولا ضلالات المتكلمين، في غاية الظهور والبيان، ما في ذلك لبس. أفي الله شك؟ ما في شك في الله عز وجل، ما كان يشك في ذلك حتى كفار قريش، وحتى فرعون إنما جحد بها ومن معه، وحتى إبليس يعلم مثل هذا الأمر، هذا شيء في غاية الظهور والبيان. المخلوق لا بد له من خالق، المصنوع لا بد له من صانع، قضية في غاية الظهور والبيان. وهم أرادوا أن يسلكوا السلوك الخفية، ويا ليتها مسالك صحيحة في إثبات الصانع، فاتجهوا إلى إثبات الجواهر كما سيأتي معنا، والأعراض، وإلى إثبات الأجسام وأنها متماثلة، وسيأتي مشية الله عز وجل الكلام على ذلك. فسلكوا طرق خفية، جرتهم هذه الطرق الخفية إلى تلك الضلالات الكبار والانحرافات العظام في مسائل العقيدة، والمسألة في غاية الظهور والبيان، ومعرفة وجود الله عز وجل من أظهر الأمور، ما في شيء أظهر من هذا والأوضح من هذه القضية. وهم يزعمون أنهم أصحاب العقول، وظلوا في أوضح المسائل وفي أبين الأمور. وهكذا كل من اعتمد على عقله ولم يتحاكم إلى شرع ربه يضله الله سبحانه وتعالى في عقله، حتى يضحك منه جهال الناس. وهكذا علماء الكلام. قال: ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم. هذه القضية التي جاء بها علماء الكلام في إثبات الصانع. وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان وهم التزموا. المهم يبقى لهم هذا الدليل. قيل لهم: يلزمكم أن الله عز وجل ليس في العلو ولهم السمع العرش، قالوا: نلتزم بهذا. يلزمكم أن الله عز وجل لا فعل له، قالوا: نلتزم بهذا. يلزمكم أن الله عز وجل غير موصوف بالكلام، قالوا: نلتزم بهذا. يلزمكم أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا متصل، قالوا: نلتزم بهذا. يلزمكم أن الله لا صفات له، فقالوا: نلتزم بهذا. المهم يبقى لهم هذه القضية، تثبت لهم هذه القضية، هو إثبات وجود الصانع فيما يزعمون، وأن الكون محدث لا كما تقول الفلاسفة، ووقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات الكبار. قال: وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان، رفعت قواعده وحتى أساسه، بمعنى أنه لحت، والحت بمعنى النحت، لحت الأساس إلى أن خار، رفعت قواعده وحتى أساسه، فهو البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. فسلطوا عليهم الأعداء من الفلاسفة، وخالت الفلاسفة بقدم العالم وتمسكوا بهذا القول، لأنهم رأوا أن كلام علماء الكلام في غاية البطلان، وأنه إنما يدل على مذهبهم، فنظروا في كلام علماء الكلام فرأوه باطلا، وأنه إنما يدل على مذهبهم، فسلط عليهم الفلاسفة. فإنهم حين قالوا إن الله سبحانه وتعالى أحدث الأشياء بعد أن لم يكن، وكان الله عز وجل قبل ذلك قادرا على كل شيء، أي في الأزل، وقدرة الله عز وجل ليس لها أول، والفعل ممكن لكنه تأخر إلى وقت معلوم. فقالوا: هذا غير معقول، هذا غير معقول أن الشيء ينقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. كان الكون والمخلوقات ممتنعة ثم صارت موجودة من غير سبب، أو كانت ممكنة ومع هذا لم توجد في الأزل، مع أن الله عز وجل قدير عليها وهو مريد لها، وهذا شيء غير معقول. إذا كان الله عالم وقادر ومريد، فلا بد أن توجد المخلوقات في الأزل. فما دخلت هذه القضية في عقولهم، ولا دخلت قضية أنه كان ممتنعا امتناعا ذاتيا ثم صار ممكنا إمكانا ذاتيا، وكيف ينقلب الشيء من إمكان الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فقالوا: هذا خلاف العقل. فإذا كانت هذه الحجة عندكم فهي حجة باطلة، فما بقي إلا قولنا أن العالم قديم بخدم الله عز وجل. أما أن يقال أن المخلوقات حدثت وتأخر حدوثها في وقت معين، وكان قبل ذلك الوقت لا وجود لشيء من المخلوقات، فإن كانت المخلوقات قبل ذلك ممتنعة لذاتها، فكيف صارت ممكنة لذاتها؟ فالشيء الممتنع لذاته لا يصير ممكنا لذاته. وإن كانت المخلوقات قبل ذلك ممكنة الوجود والله قادر عليها ومريد لها وعالم بها، فلما لم توجد مع أن الموجب التام قد تم؟ فإن الموجب التام كما مر معنا إذا تم لابد من حصول الأثر في الأزل. فقالوا: ما قلتموه خلاف المعقول، خلاف المعقول، ما بقى إلا قولنا أن العالم قديم. فتسلطت عليهم الفلاسفة، ولهذا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شأن علماء الكلام أنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. قال رفعت قواعده وحتى أساسه فهو البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحال فخانهم. أي علماء الكلام ما عندهم أسلحة حقيقية، أسلحة معقولة موافقة للعقل، وإنما هي أمور محالة، خيالات وأوهام باطلة. أرادوا أن يحاربوا أعداءهم بأسلحة من المحال، شيء محال لا يمكن أن يوجد، فجعلوا سلاحا لهم. حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. قال إذا كان هذا هي حجتكم، لا، حدث العالم هذه حجة باطلة، إنما تدل هذه الحجة على قدم العالم، ما قلتموه كلام خلاف العقل، لا يمكن أن يدخل في عقول العقلاء، فما بقى إلا قولنا. إذا كان ما في إلا هذا القول الذي قلتموه، وإلا ما قلناه فقولنا أحسن من قولكم وأقرب إلى العقل من قولكم. قال وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان، في غيبة علماء السلف. عن قتال هؤلاء، مع أن علماء السلف ما زال لهم وجود، لكن تارة يكون الظهور لأهل البدع في بعض الأزمان فينتشر الباطل ويضعف الحق ولا يزول بالكلية، وتكون السهولة والجولة لأهل البدع في بعض الأوقات، ولله في ذلك الحكمة البالغة، ثم يظهر الله عز وجل الحق ويكون وتكون الغلبة له والظهور له. قال وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان، يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي طغيانه. وبهذا دخل الضلال العظيم على الإسلام والمسلمين، من جهل الصديق، والمراد بهم علماء الكلام الذين هم نعم من جملة أهل الإسلام، لكنهم جهال بالأدلة الصحيحة وبالحجج القوية، وصفهم بالصداقة باعتبار الانتساب إلى الإسلام، وبغي ذي طغيان بغي الأعداء. فإذا اجتمع الأمران على الشخص، صديق جاهل يتضرر به وعدوه باغ عليه، فقد جاءه الضرر من كل مكان، يأتي الضرر من صديقه الجاهل الذي يضره أكثر مما ينفعه، يريد أن ينصره فيخذله ويدخل عليه الضرر بسبب جهله، والعدو فيه طغيان وبغي. فإذا جاء العدو يريد أن يقاتل أهل الإسلام، وجاء من يناصر المسلمين من أهل الجهل الذين ما عندهم خبرة بالحروب ولا بكيفية القتال ولا بالكر والفر، فإنهم يدخلون الضرر على أهل الإسلام، فيأتيهم الضرر من جهة هؤلاء الجهال من المسلمين ومن جهة الأعداء. فهكذا علماء الكلام أدخلوا الضرر على المسلمين، لأنهم ردوا على الكافرين بحجج ضعيفة هزيلة تسلطت بسببها الكفار على المسلمين، والعدو فيه ما فيه من البغي والظلم. فقال يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. لكن الله عز وجل هو الذي ناصر دينه، وإلا اجتمع هذا البلاء على أهل الإسلام، الأعداء فيهم البغي والطغيان، ومن هو منسوب إلى الإسلام في الحقيقة أنه يكيد الإسلام، ويدخل الضرر العظيم على الإسلام. فمن كان على المنهج الصحيح السوي على مذهب السلف هو بين هذين الرجلين، إما صديق جاهل يضر به، وإما عدو باغ ظالم. لكن الله عز وجل قد وعد بنصرة المؤمنين وبإعلاء الحق، إن نصر سنة والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.